الحمد لله الذي أسبغ على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة. أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد منيب، وأشكره عز وجل فهو المنعم وللدعاء مجيب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي تعرف إلى خلقه بصفاته وأسمائه، وتحبَّب إليهم بإحسانِه وآلائِه، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه الذي خُتِمَ به وختمَ به النبيين، وأرسلَه رحمةً للعالمين، وبعثَه بالحنيفيَّة السمحةِ والدين المُهيمِن على كل دين. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبِه الطيِّبين الطاهرين إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، دخل مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى على الخليفة المنصور يوم بويع بالخلافة، فقال له المنصور: عظني يا مقاتل. فقال مقاتل: أعظك يا أمير المؤمنين بما رأيت أو بما سمعت. قال المنصور: لا، بل بما رأيت. قال: يا أمير المؤمنين، إن عمر بن عبد العزيز أنجب 11 ولداً وترك 18 ديناراً كفن بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة دنانير، ووزع الباقي على أبنائه. وهشام بن عبد الملك أنجب 11 ولداً، وكان نصيب كل ولد من التركة 1000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، لقد رأيت في يوم واحد أحد أبناء عمر بن عبد العزيز يتصدق 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وأحد أبناء هشام رأيته يتسول في الأسواق. وقد سأل الناس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وهو على فراش الموت: ماذا تركت لأبنائك يا عمر؟ قال: تركت لهم تقوى الله عز وجل، فإن كانوا صالحين فالله تعالى يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلن أترك لهم ما يعينهم على معصية الله تعالى. فتأملوا عباد الله، كثير من الناس يسعى ويتعب ليؤمن مستقبل أولاده، ظنًّا منه أن وجود المال في أيديهم بعد موته أمان لهم، وغفل عن الأمان الحقيقي وهو تقوى الله عز وجل. هذا الكلام يا عباد الله ليس دعوةً لعدم كسب المال الحلال، وليس دعوةً لترك الأولاد فقراء، كلا وحاشا. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ولكن هذا الكلام تنبيه لما هو حاصل وواقع بين الناس من اهتمام بأمر المال وتشرف له دون الاهتمام بأمر الدين وبتقوى الله تعالى، بل بعضهم يسعى لتحصيله بالطرق المحرمة. في البخاري قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. أصبح الاهتمام بأمر المال هو الهم الأكبر لدى كثير من الناس، لا هم لهم سواه، ولا مطلب لهم غيره، ولا أمنية يتمنونها سواه. وانظروا في مجالسكم عن ماذا يتكلمون، ولم يعلموا والله حقيقة المال، ولم يعلموا فتنة المال. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، فالاشتغال والالتهاء به يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتكم. انظروا رعاكم الله، انظروا حواليكم، وخذوا منها المواعظ والعبر. اعتبروا من غيركم، أصبح الإخوة الذين عاشوا في بيت واحد سنوات طوال أصبحوا أعداءً بسبب المال الذي ورثوه، يتقاتلون على الورث قبل موت المورث، بل عاد الابن أباه بسبب المال، والمحاكم تشهد بذلك. أصبحت الزوجة ندًا لزوجها وقرينًا لبعلها، فهي ليست بحاجة إليه ما دام الراتب في يدها والأموال في جيبها، فليست بحاجة إلى زوج يتحكم في تصرفاتها وتنتظر إذنه لخروجها. أصبحت القوامة لها في البيت، والله المستعان. وما كثرت حالات الطلاق في هذه الأزمنة إلا بسبب استغناء المرأة عن الرجل بالمال، فهي ترى أن الرجل هو الذي بحاجة إليها لا العكس، والله المستعان. هذا المال يا عباد الله الذي يلهث وراءه اللاهثون، ويركض خلفه الراكضون، ويتبعه المتبعون. فكم أسمع وتسمعون، وكم أرى وترون، والواقع مليء من ذلك. أرحام تفرقت، وروابط تقطعت، وصداقات تمزقت، كل ذلك بسبب فتنة المال. فالمال من غير تقوى الله عز وجل يكون وبالاً على صاحبه، ويكون ندامةً على جامعه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كم من إنسان كان الفقر خيرًا له من الغنى، كان ينعم بطاعة الله ويأنس بذكره وعبادته، فما إن كثر ماله وزاد عرضه فإذا به ينسى نعمة الله عليه، فيقابل ذلك بالمعاصي والمحرمات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن المال سببٌ لحفظ البدن، وإن حفظه سببٌ لحفظ النفس التي تعبد الله تعالى، فهو سبب عمارة الدنيا والآخرة، وإنما يُذمُّ منه ما استُخرِج من غير وجهه، وصُرِف في غير حقِّه، واستعبد صاحبه وملك قلبه، وشغله عن الله والدار الآخرة، وجعله يقع في الحرام. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد الخميصة، إن أُعطي رضي، وإن لم يُعطَ سخط. وقد حذَّرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم من الوقوع في شباك فتنة المال، وبيَّن بأن من وقع في ذلك فإن دينه وتقواه في خطرٍ عظيم. قال نبيُّنا صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أُرسِلَ في غنمٍ بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وكان صلى الله عليه وسلم يتخوَّف من فتح الدنيا على أمته، يخاف عليهم الافتتان بها. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فُتِحَت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك، تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. هذه يا عباد الله بعض آثار بسط الدنيا: تنافس، ثم تحاسد، ثم تدابر، ثم تباغض، ثم تقاتل وسفك للدماء، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن آثارها الانغماس في الترف ونسيان الله والدار الآخرة والسقوط في المعاصي والآثام. قال الحسن رحمه الله تعالى: إياكم وما شغل من الدنيا، فالدنيا كثيرة الأشغال، لا يفتح رجل على نفسه باب شغل إلا أوشك ذلك الباب أن يفتح عليه عشرة أبواب. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم تُب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات واجتناب المنكرات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم لبطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.